رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم، فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب إلى آخره. هذا حديث عن شيء من آداب الصيام من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سلكه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فمر معنا جمل من هذه التنبيهات والإبراز لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لجملة من مسائل الصوم، سواء ما يتعلق بالرؤية أو ما يتعلق بالإفطار وآدابه، وعلى ما يفطر الصائم، وكذلك أيضا ما يتعلق بدعاء الصائم عند فطره. ثم ذكر أيضا هذه الآداب، وهي من المفطرات المعنوية، بمعنى أنها أو من المحرمات المعنوية. معلوم أن الصائم في أصل الصيام يحرم عليه ما كان حلالا عليه، بمعنى أن الصائم حينما يدخل في الصيام، سواء كان فرضا أو نافلة، فإنه إذا دخل في الصيام امتنع عن شيء قد كان حلالا عليه. فإذا نوى الصائم الصيام، فإنه حالما يطلع الفجر يمتنع عليه الأكل والشرب والجماع، وهذه كانت حلالا عليه قبل الدخول في الصيام، سواء كان الصيام فرضا أو نافلة. فرضا أن يكون شهر رمضان، أو فرضا أن يكون قضاء، أو فرضا أن يكون كفارة، أو فرضا أن يكون نذرا مما هو واجب، أو كان نافلة كصيام أيام البيض، أو ست من شوال، أو الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يوما، كل هذه من نوافل الصيام. فالصيام في الصائم يمتنع عما كان عليه حلالا. أما ما كان حراما فهو حرام في حال الصيام أو غيره، فالمحرمات تبقى محرمات، ولا يرخص فيها إلا في حال الاضطرار، كأكل الميتة وشرب الخمر للغصة والتلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان، هذه محرمات تباح عند الاضطرار. وما كان محرما في غير الصيام فهو في الصيام أشد حرمة. ولهذا في قوله رحمه الله: ونهى الصائم عن الرفث. الرفث هذا إذا كان المراد به الجماع والدواعي وهذا هو الظاهر ما في شك، هذا لا يكون إلا في الصيام خاصة أو في الحج طبعا، لكن هو حلال. أما إذا كان محرما كالتشبيب بالنساء والألفاظ المحرمة فهذا محرم في الصيام وفي غيره، ولكنه في حال الصيام يكون أشد. فمن المنهيات الجماع ودواعيه على اختلاف أو على تدرج فيما يتعلق بدواعي الجماع كالقبلة، أما النظر المحرم فلا يجوز في الصيام وفي غيره، يجب غض البصر في حق المؤمنين والمؤمنات. وأما القبلة للصائم فالأصل أنها منهي عنها باعتبار أنها مما يثير الشهوة، وهي في حق الشاب بأشد، في حق الشاب الذي يخشى على نفسه الوقوع في الممنوع فهي أشد. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ ولم يرخص للشاب، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم قالت عائشة: وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. والصخب، الصخب هو اللغط واللغو من القول، ولهذا كان من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن صخابا في الأسواق، لم يكن صخابا في الأسواق يعني لا يدخل في اللغو. ومن المعلوم أن من أخص خصائص عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأيضا وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، فكل ذلك من الصخب. ولا مانع أن نقف قليلا عند قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكذلك أيضا في قوله سبحانه في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول الذين آتينا كتابهم من قبلهم بهم يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا إن آمنا به إن كنا مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بحسن سيئة، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هناك: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومهم جدا أن نفهم هذا ونحن لا سيما في حال الصيام. من هم الجاهلون؟ وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الناس تفهم أن الجاهل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، نعم هو نوع من الجهل، لا شك أن عدم العلم الجهل، عدم العلم مما شأنه أن يعلم، عدم العلم عما شأنه أو فيما شأنه أن يعلم، لكن الجهل هنا أوسع، ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والله عز وجل سمى كثيرا من أمور من أمر الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير امرأة بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. والحمية حمية الجاهلية، والتبرج تبرج الجاهلية، وحكم الجاهلية. فالمراد، وهذا مهم جدا كما قلت، ولا سيما في شأن الصائمين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن نحن أمام جاهل وعبد من عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تصور أنك تمشي في الشارع ومرك أو ورأيت اثنين يتشاجران ويتخاصمان، أحدهما يتلفظ بألفاظ نابية ويتطاول باللسان ويأتي بأنواع الفسوق والسباب، والآخر قد أمسك بلسانه وتحكم في مشاعره وبقي محافظا على وقاره. يعني مهما يعني استمر هذا وقورا وساكتا وصامتا، فلا يزال هو حتى عند جميع المشاهدين وعند جميع العقلاء أنه هو العاقل مهما كان. لو رد عليه لساواه مباشرة، لأن الاتيان اللغو من القول والسباب سهل وسفال وانحدار، وهنا يتميز العقلاء من غير العقلاء، ويتميز أهل الوقار والحشمة من السوقة والسفهاء والسفلة. وبقدر ما يكون الإنسان ممسكا بزمام أمره وزمام نفسه وأظهر ما يظهر الإمساك وباللسان، يكون ترتفع مرتبته ويعلو مقامه ويحجز له من الشرف مكانا رفيعا. ولهذا أهل الوقار قلة، ولهذا كأني بكم في تقولون: ومن يستطيع ذلك؟ وهذا صحيح، من يستطيع ذلك إلا قلة من القوم، وقلة من الذين فعلا تمكنوا أو تبوأوا مكانا رفيعا من الأخلاق. هؤلاء هم عباد الرحمن. فهم جانبان: لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذن هي ثلاث درجات: لا يشهدون الزور، إما لا يشهدون بمعنى لا يحضرون، والزور كل باطل من القول والعمل، الزور كل باطل من القول والعمل، أو لا يشهدون شهادة الزور وهي أشد أو من أعظم صور الباطل، فهم لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا يعني أناس قد وقعوا في اللغو ويخوضون بالباطل من القول والعمل يمرون مرور الكرام، لا يمرون الأيام ولا يقعون معهم ولا يتحدثون، نعم ينصحونهم ويوجهونهم ولكنهم لا يخوضون معهم. طبعا ترى اللغو والغير المزح والمرح وتجاذب أطراف الحديث المسلي التي في حدود الوقار، فالمراد هنا السب والصخب والفسوق أما المطارحات الأدبية والممارحات والأساليب المرح بين الإخوان وبين الأصدقاء في حدود المزح الحق ما في إشكال، هذا يعني وسع فيه الإسلام. الجانب الثالث إذا خاطبهم الجاهل، إذا ثلاث مراحل، لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وإذا خاطبهم الجاهلون مرحلة متقدمة، ليسوا لأن يشهدون الزور هذه من أفعالهم، هم يتجنبون الزور. وإذا مروا كذلك أيضا، إذا مروا بأحوال زور أو جلسات زور أو هيئات زور تركوها، لكن هذا ابتلوا، جاءوا ناس خاطبوهم وجهوا الكلام إليهم، وجهوا سهام الفسوق والسباب إليهم، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فسمي الجاهل جاهل ليس لأنه كما قلنا لا يقرأ ولا يكتب، إنما الجهل يا إخواني صفة تتعلق بإحكام العقل وضبط التصرف، القدرة على ضبط النفس وإحكام السلوك. ولهذا قلنا لكم نتحدث هذا فيما يتعلق إيش بالصيام. أزيد الأمر إيضاحا في قول الله عز وجل ولذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. لاحظ الجهل جاء هنا، وأنا قلت لكم قبل قليل إن الجهل يتعلق بشيء من أمور العقل وأمور ضبط السلوك وضبط التصرف، ولا يضبط الإنسان سلوكه إلا إذا كان راجح العقل. إذن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. والآية الأخرى في سورة الأنعام أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كيف سوء بجهالة؟ الحقيقة أن المعاصي والمحرمات، ولاحظ هذا دقيق جدا في حكمة التشريع، كل ما حرمه الشرع ونهى عنه فهو لا يتفق أبدا مع العقل ولا يتفق مع تصرف العقلاء أبدا. كل ما حرمه الشرع، شرب الخمر، الزنا، حقوق الوالدين، تقطيع الأرحام، السب، الشتم، كل التدخين، كل شيء محرم ما يتفق مع التصرف السوي، ما يتفق مع التصرف السوي أبدا. ولهذا الحقيقة أي إنسان يفعل فعلا منهيا عنه فهذا يعني أنه قد ألغى شيئا من تصرفات العقلاء، وهذا شيء مؤكد. لأن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها ولا مؤمن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأن ما تتناسب مع العقل الكامل ولا مع الإيمان الكامل. وأي إنسان يعمل محرم فيكون قد ألغى جزءا من عقله، والإنسان إذا ألغى جزءا من عقله فقد جهل، فقد دخل في دائرة الجهالة مباشرة. ولهذا إذا أفاق وذهب شدة الغضب لا قوة إلا بالله، استغفر أنا سويت كذا، يسوي فإذن ما يمكن تستقيم مع العقل السوي أبدا. لكن إنسان بشر ينقص نقص، يعني هذا لا يعني أننا كمل، لكن الحقيقة حينما ترجع لعقلك الكامل وترجع إلى مدى قوتك في ضبط إرادتك تجد فعلا أنك تلك الساعة ألغيت جزء من العقل وضعفت إرادتك. ولهذا كان التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بمعنى فعلا ما عملها بإصرار ولا عملها فعلا غلبه هوى، غلبت نفسه، ثم عاد ثم يتوبون من قريب. ولهذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، ما يصر إلا إنسان يعني، فهؤلاء هم الذين يرجى لهم التوبة والمغفرة ويتوب الله عليه. المقصود أن الجهل والجهالة تتعلق بقوة إحكام العقل وقوة التحكم في ضبط الإرادة والسلوك. نأتي للصيام. الحقيقة الصيام ماذا يعني؟ يعني فعلا التحكم في الشهوة بأنواعها. فالصائم الحقيقة يدخل في مدرسة تدريب، يمتنع عن الأكل، يمتنع عن الشرب، يمتنع عن الشهوة، وهي مباحات. فما بالك إذا كانت محرمات يكون لابد أن يكون أشد وأشد في الامتناع. ولهذا قال نهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب. فكما قلنا هي محرمات من غير الصيام، وهي في الصيام أو مع الصيام أشد تحريما. والسباب طبعا لا شك صلى الله عليه وسلم هو تبادل الكلمات السيئة، اللعن والشتم، هذا كله سباب، والتوجيه الكلمات الساقطة لأخيك المسلم كاتهامي في عرضه، اتهامي في توجيه كلمات نابية له كتشبيه بالحيوانات السافلة ونحو ذلك، كل هذا من السباب. والمسلم كلما كان مقهورا وكلما كان عاقلا وكلما كان بعيدا عن الجهالة كان أبعد عن هذه الأشياء. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب. وجواب السباب مجرورها الجواب، ها؟ ونهى عن جوابي، ها؟ نعم مجرورها وجواب السباب، يعني بمعنى نهاه أن يجيب من سابه، بمعنى لا تقول مثله وإن سابك. أحيانا قد يكون يعني من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قد يكون في بعض الصور مباح، لكن ومع هذا نهاه أن لا ترد عليه. ولهذا قال فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قاتله بمعنى تشاجر معه، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، لا يرد عليه. وهذا أيضا من مطلوبات الصيام. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم قبل قليل الصيام مدرسة تدريب لمن أجل السنة كلها. فكما أنك تكف عن المباحات من الطعام والشراب والشهوة، كذلك أيضا يزيد كفك عن الممنوعات. فأمره أن يقول لمن سابه إني صائم. ثم شرع الشيخ رحمه الله يبين هل يقوله بلسانه أو يقوله بقلبه. إذا واحد صائم ماشي في الشارع راح، إما تكون قد تكون يعني هو إما أحمق، وإما حصل احتكاك غير مقصود فثارت ثائرته فصار يلقي عليك الكلمات النابية والسباب، فهل تقول له باللسان معلن وهو إني صائم، تقول إني صائم إذا يسب فيك ويشتم ويلعن، تقول إني صائم، هل تقول ذلك علنا أو تسكت وقول وتقول في قلبك سرا إني صائم؟ فالشيخ يقول فقيل يقوله بلسانه، قال وهو أظهر. نعم، لأن القول غالبا ما يكون إلا في شيء مسموع، لكن في آية يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، فسماه قولا، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. إذا تريدون مزيد على الكلمة هذه راجعوا في الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكراته في أصول الفقه في باب الأمر، في باب الأمر راجعوا كلامه على الكلام النفسي وكيف وجه قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، مع أنه على قول النفسي وما النفسي، هذه خاصة بطلبة العلم. فقيل يقوله بلسانه وهو أظهر، معناه هو أظهر في الدليل، والشيخ يراه أنه فعلا يقوله بمعلنا له، لأن القول لا شك أن لا يكون قولا إلا حينما يكون مسموعا، هذا هو الأصل. وقيل يقوله بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، هذا قول ولم يستظهره الشيخ رحمه الله. وقيل يقوله في الفرض بلسانه، لأن الناس كلهم صائمون، لأن الناس كلهم صائمون، ولهذا ما يكون في رياء أن يكون في رمضان ويسبك تقول إني صائم، فأنت لا ترى، لأن الناس كلهم صائمون فلا مدخل للرياء. وقيل يقوله في الفرض بلسانه، وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. لكن على كل حال كما قال الشيخ الأظهر أنه يقول في جميع الأحوال سواء كان فرضا أو نافلة يقوله بلسانه معلنا. نعم.
فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر.
ما بقي من وقت كل الأسئلة إن شاء الله. يقول رجل أدى العمرة ثم رجع إلى البيت في مكة ولم يحلق بعد، على أنه يريد أن يحلق في البيت، وعندما وصل وجد عنده ضيوفا فاضطر أن يلبس مخيطا على الجزء العلوي، ثم بعد انصرافهم خلع المخيط وحلق رأسه من الحكم. على كل حال هو مخطئ في لبس المخيط متعمدا ذاكرا عالما مختارا، فهو مخطئ وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يفدي فدية لبس المخيط، يفدي فدية لبس المخيط، وهو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، مخير بين واحد من هذه الأشياء 3، إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يذبح شاة ويتوب إلى الله عز وجل. هل ينظر المصلي في صلاته في الحرم إلى الكعبة أو إلى موضع سجوده؟ إذا كان نظره إلى الكعبة لا يشغله ولا يشتغل معه قلبه فلا مانع أن ينظر إلى الكعبة، أما إذا كان في مشغلة فالأولى في حقه أن ينظر إلى مكان سجوده. إذا حلفت على المصحف أو حلفت بالله هل يوجد فرق؟ أرجو إذا الواحد حنث بالحلف فما الكفارة؟ على كل حال أحيانا يغلظ اليمين ببعض الأحوال كالأيمان القسامة، هذه مغلظة، وأحيانا تكون بعض الأيمان على أحوال كما ذكر بعض في أيام